عن عدوان الكيان الصهيوني على إيران. أدين هذا العمل الشنيع بأشد العبارات نيابة عن الشعب الإيراني العزيز والشريف. أعلن أن على حكومة الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي تحمل العواقب القانونية والسياسية والعسكرية لهذا العدوان السافر الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من مواطنينا. الأمة الإيرانية ستقف صفا واحدا وقويا في وجه أي تهديد، وستحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية.
أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة استمرار الحوار بين طهران وإسلام أباد بالتعاون مع الدول المنطقة المؤثرة لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقجي لدى اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، عبر فيها عن قلقه إزاء توتر العلاقات بين إسلام أباد وكابول، مشيرا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة في دعم سبل التهدئة بين البلدين. كما بحث الطرفان آخر المستجدات في العلاقة الثنائية بين الجانبين فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية. تتواصل عملية الاقتراع للناخب التصويت الخاص بالعسكريين والأجهزة الأمنية في الانتخابات البرلمانية العراقية. وأكدت مصادر محلية أن مراكز الاقتراع المخصصة للانتخابات شهدت إقبالا واسعا للناخبين، مضيفة أن العملية تجري ضمن أجواء من الانسيابية والتنظيم. من جانبها قالت المفوضية المستقلة للانتخابات إن مراكز الاقتراع ستبقى مفتوحة حتى 6 مساء، يأتي ذلك تمهيدا ليوم التصويت العام الذي يترقبه العراقيون للمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب. حول انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية نتابع التقرير التالي.
منذ الساعة 7 صباحا انطلقت العرس الانتخابي في العراق بشكل عام. اليوم افتتحت أكثر من 57 مركز انتخابي للتصويت الخاص للقوى الأمن الداخلي التي تشمل الجيش العراقي والشرطة المحلية وكذلك الحشد الشعبي المقدس، بالإضافة إلى باقي التشكيلات. نحن الآن في أحد المراكز الاقتراع. هناك إنسيابية كبيرة جدا لعملية التصويت لقوات الأمن الداخلي من الشرطة وكذلك بقية التشكيلات. هناك تنظيم كبير جدا من قبل المفوضية وبالتعاون مع القوات الأمنية من أجل إنجاح التصويت الخاص، ومن ثم البدء بيوم 11/11 من أجل التصويت العام. هذه الآلية من أجل نجاح العملية وكذلك من أجل ضمان صوت القوات الأمنية للتصويت لمن يرونه مناسبا لتمثيلهم في قبة البرلمان. المعلوم بأن نينوى من ثاني أكبر محافظة بعد بغداد من حيث عدد المقاعد. أكثر من هناك 34 نيابي مخصص لمحافظة نينوى، 31 مقعد عام بالإضافة إلى 3 مقاعد لكوتا، الأقليات من الشبك والمسيحيين والإيزيدية. أكثر من 110 ألف منتسب يحق لهم التصويت هنا في مدينة الموصل على في المراكز الاقتراع المنتشرة في عموم مدينة الموصل.
أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص إثر غارة للطيران الاحتلال استهدفت مركبة في محافظة النبطية جنوبية البلاد. وأوضحت المصادر أن مسيرة إسرائيلية قصفت المركبة بالصواريخ بين بلدتي الصوانة وخربة سلم، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة علم الشعب الحدودية في قضاء الصور. يأتي ذلك غداة تنفيذ الكيان الإسرائيلي هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين في الجنوب اللبناني ضمن خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. دعا لقاء الأحزاب والشخصيات اللبنانية حكومة البلاد إلى إدانة تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية اللبنانية، وأعرب لقاء الأحزاب عن قلقه بسبب خطورة ما زعمته السفارة الأمريكية في بيروت حول منعها حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والعراف الدبلوماسية ولسيادة لبنان وتحريضا على الفتنة بين أبناء البلد الواحد. وشدد اللقاء الأحزاب على أن هذا النوع من التصريحات يتجاوز حدود العمل الدبلوماسي لتضمنه تهديدا وتدخلا بشؤون البلاد وتعاملها مع حزب وطني كبير يشكل مكونا أساسيا في النسيج السياسي اللبناني. عودت قوات الاحتلال التوغل في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا ضمن مسلسل انتهاكات الكيان للسيادة السورية. وسائل إعلام سوريا أكدت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 آليات انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت بلدتي الحرية وأوفانيا، مشيرة إلى دخول آلية الاحتلال قرية الصمدانية الغربية، حيث نصبت حاجزا عسكريا في موقع لخزان مياه مهدم. يذكر أن أهالي قرى الجنوب السوري أعربوا عن امتعاضهم بسبب توغلات الاحتلال بأراضيهم الزراعية وتدمير مساحة واسعة من الغابات، فضلا عن انتقادهم عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال مع المارة. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 60 شخصا تحت تعذيب في سجون ومراكز احتجاز الإدارة السورية الانتقالية منذ مطلع العام الجاري. وأكد المرصد تسجيل العشرات من حالات الإخفاء القسري والدفن في مقابر جماعية، مضيفا أن الضحايا من المدنيين والعسكريين السابقين من مختلف المدن السورية. حول الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها الإدارة السورية الجديدة في سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الوعود بالإصلاح والمساءلة، انتهاكات بالجملة ومجازر مروعة ترتكبها الإدارة السورية الجديدة في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولي أبو محمد الجولاني السلطة في البلاد. وفي تقرير جديد عن انتهاكات ارتكبت في نظام الجولاني، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 59 شخصا تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية، إضافة إلى تسجيل عشرات حالات الإخفاء القسري والدفن في مقابر جماعية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الأول من العام الجاري. وتشير البيانات إلى أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي عسكري، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب. ووفق توثيقات المرصد، فقد توزعت حالات القتل تحت التعذيب على عدة محافظات أبرزها حمص، حلب، دمشق وطرطوس، وسجلت أعلى الحوادث في شهري شباط وآب، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والإعدام الميداني. كما رصدت حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب دون علم ذويهم في مقابر أبرزها تل النصر في حمص، وجرى توثيق وفاة ضباط وعناصر أمن سابقين داخل السجون، بينهم القائد السابق لمطار تفت نازل عسكري طارق حبيب اسمندر الذي توفي تحت التعذيب في سجون طرطوس. ويؤكد المرصد السوري أن استمرار هذه الممارسات يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ومطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسرا ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل الممنهج.
وصل رئيس الإدارة الانتقالية السورية أبو محمد الجولاني إلى الولايات المتحدة في زيارة هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. وأثارت زيارة الجولاني إلى أمريكا موجة من الجدل في العديد من الأوساط السورية والعربية وسط تساؤلات متزايدة حول الثمن السياسي الذي قد تدفعه دمشق مقابل فتح أبواب البيت الأبيض أمامها. حول زيارة الجولاني إلى الولايات المتحدة نستمه معكم إلى التقرير التالي.
زيارة رئيس الإدارة السورية الانتقالية أبو محمد الجولاني متزعم هيئة تحرير الشام سابقا إلى الولايات المتحدة أثارت موجة من الجدل في الأوساط السورية والعربية وسط تساؤلات متزايدة حول الثمن السياسي الذي قد تدفعه دمشق مقابل فتح أبواب البيت الأبيض أمامها، وهل ستكون هذه الخطوة بداية استعادة سوريا لدورها الإقليمي أم بداية ارتهان جديد لسياسات الخارج؟ المراقبون يرون أن الزيارة ستسهم في تعزيز مكانة الجولاني على الساحة السورية وتمكينه سياسيا خارجها، خاصة بعد رفع اسمه ووزير داخليته من قوائم الإرهاب، وذلك بغض النظر عن التنازلات التي قد تقدمها سوريا في ملفات عدة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن ملف العقوبات الأمريكية على دمشق سيكون أحد أبرز محاور المباحثات وسط حديث عن اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية ومطالبات تحت غطاء مكافحة الإرهاب، إرهاب كان يجري تنفيذه على أيدي الأشخاص أنفسهم الذين يتولون السلطة حاليا. وزارة داخلية دمشق أعلنت أن الأجهزة الأمنية تنفذ عمليات استباقية واسعة ضد خلايا جماعة داعش الإرهابية في مختلف المحافظات السورية، وذلك تمهيدا لزيارة الجولاني إلى واشنطن ولتعزيز التنسيق مع التحالف الذي تقوده واشنطن. وتزامنا مع ذلك تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة باتجاه العاصمة دمشق، حيث يربط مراقبون هذه التطورات بمنع انتشار الأسلحة الثقيلة في درعا وتهيئة الظروف لإنشاء ممر باتجاه سويداء، بما يعزز النزعة الانفصالية في الجنوب السوري. ويرجح محللون أن تكون زيارة الجولاني إلى واشنطن جزءا من ترتيبات جديدة تشمل استكمال إنشاء قاعدة جوية أمريكية قرب دمشق قد تستخدم لأغراض لوجستية رغم نفي دمشق ذلك، إلى جانب تواجد القوات الأمريكية في قاعدة التنف على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، ومسألة الدعم الأمريكي للقوات الكردية في شمال شرقي البلاد والسيطرة على ثروات الجزيرة السورية.
حملت كتائب القسام الكيان الإسرائيلي مسؤولية المواجهات مع مقاتليها في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة جيش الكيان، وشددت الكتائب على عدم وجود مبدأ الاستسلام وتسليم النفس في قاموسها، مطالبة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل للضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع الاحتلال بحجج واهية لخرقه. وأشارت كتائب القسام إلى التزامها بعملية استخراج الجثث رغم إجرائها خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وصعوبة، مضيفة أن استخراج ما تبقى من جثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية. استشهد شخص إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مروحية الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة على مناطق خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي المنطقة نفسها. إلى ذلك تعرضت رفح جنوبي القطاع إلى قصف نفذ آلية الاحتلال، فيما دمرت مبان في المنطقة الوسطى من القطاع مع استهداف زوارق الكيان الحربية محيط ميناء غزة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن قوة للاحتلال نشرت جنودها عند مدخل المخيم وأطلقت الرصاص الحي، لافتة إلى إعاقتها حركة السير على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم. في سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عملية دهم لمنازل عدد من الأسرى المحررين والمبعدين بصفقة اتفاق غزة في بلدة كفر قدوم في قلقيلية، فيما قامت بعملية مماثلة في مناطق متفرقة من الخليل وجنين وبيت لحم. دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اليوم 40، الأمر الذي أثر على الموظفين الاتحاديين والمساعدات الغذائية. زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي جوناثان وصف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي بشكل مؤقت بالإيجابية، مبينا أنها تضمنت تقديم 3 مشاريع قوانين لتمويل طويل الأجل لبعض الوكالات. في غضون ذلك تواصل شركات الطيران تخفيض عدد رحلاتها بسبب نقص العاملين في الملاحة الجوية، فيما ألغت أكثر من 1300 رحلة وسط تأهب قطاع الطيران لمزيد من الإلغاءات مع استمرار الإغلاق الحكومي. أجلت السلطات الفلبينية 10,000 من سكان المناطق الشرقية والشمالية للبلاد إثر اشتداد قوة إعصار فونغ وونغ قبل وصوله المتوقع. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. استمرار عملية الاقتراع للتصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية. كتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية أي مواجهات مع مقاتليها في رفح. في أمان الله.
قوافي الوجد. صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطرا، ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي بهرا. ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف، فإن يظفر به فترى. شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. أبيات للأديب المصري المعاصر عباس محمود العقاد.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة بحر العلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مسلسلكم رجال من بلاد فارس، حيث سنتطرق في هذا اللقاء إلى شخصية علمية ودينية أخرى من إيران، ألا وهو العلامة محمد مهدي ابن السيد مرتضى الطباطبائي البروجردي، والملقب ببحر العلوم، والذي ولد في مدينة كربلاء المقدسة في عام 1113 هجري قمري. فنشأ في عائلة متدينة دأبت على تربيته تربية كانت أقرب إلى سيرة جده الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام، وتتلمذ على يد فطاحل علماء مدينتي كربلاء والنجف الأشرف مثل فضيلة الشيخ يوسف البحراني ومحمد باقر البهبهاني وغيرهم. وبعد حصوله على درجة الاجتهاد توجه إلى زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عام 1186 للهجرة القمرية، فأقام ولمدة حوالي 7 سنين، وكان خلالها يحضر حلقة درس الأستاذ الميرزا مهدي الإصفهاني في الفلسفة والعقيدة وعلم الكلام، وحصل على لقب بحر العلوم من هذا الأستاذ الجليل بعد أن قال له: أنت بحر العلوم، مما رأى منه من قوة الحجة والدليل وفصاحة اللسان. وفي عام 1193 هجري قمري توجه إلى بيت الله الحرام وسكن فيها لمدة 2 عامين، فكان يحث الناس كلا على مذهبه حتى ظن كل واحد أنه رحمة الله عليه على مذهبه. ومن مكارمه أن إمام جمعة مكة المكرمة قد اعتنق على يده المذهب الشيعي وهو في سن 80. أما الآن مستمعينا الأحبة، اسمحوا لنا لنسلط الضوء على جزء بسيط من سيرته المباركة، ولكن بعد لحظات.
وهذا طعامكم سماحة السيد جواد، تفضل.
لم تبق سوى ورقة واحدة، سأتي حالما أطالعها.
أنت تكلف نفسك أكثر من وسعها يا سيد جواد، فلا تنفك من المطالعة وتفحص الكتب التي بين يديك. ارحم نفسك يا رجل وتناول طعامك وخذ قسطا من الراحة.
والله يا فاطمة أشعر وكأني في بداية الطريق دائما، فلم أنهي كتب العلامة بحر العلوم بعد.
لكنك لا تنفك من المطالعة والبحث إلى آخر الليل، ولم تتقعس ولو للحظة واحدة.
صدقت يا فاطمة، صدقت. هو كما تتفضلين، لكن الدروس التي يتطرق إليها أستاذ العلامة واسعة المفاهيم بشكل تحتاج معه إلى السعي الدؤوب لفهمها.
إذن أشبع نفسك حتى يروق فكرك وتناول لقمة من هذا الطعام، فهو مفيد لصفاء ذهنك.
بل العكس، فقد تعلمت من سماحة العلامة أن الشبع والإكثار من تناول الطعام يضعف من قوة الإدراك والعقل، فدعيني أكمل هذه السطور المتبقية ثم أكل ما تأمرين.
كيف ما شئت يا زوجي العزيز، أنا موقنة بأنك تعمل الصواب وخير أستاذ اتخذت لنفسك، فالعلامة مشهور بعلمه للقاسي والداني.
إنه من شجرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد سمعت أنه يواظب على تقوى طلبته وتضرعهم لله سبحانه وتعالى.
ما سمعت إلا الحق، فقبل 4 سنين وقبل أن ألحق أنا بحلقة دروسه نقل لي أحد طلابه أنه انقطع عن الحضور لتدريسهم، بعثوا بأحد المشايخ يتوسط لدي ويسأله عن سبب غيابه. فقال سماحته: لم أسمع إلى الآن من طالب واحد من هؤلاء صوت مناجاته مع ربه وتضرعه ليلة، وأنا أتجول في أزقة الكوفة ذهابا وإيابا، فهل يستحقون التدريس؟ فما لبث أن سمع الطلاب ما يؤلم أستاذهم حتى تأثروا وانقلبوا رأسا على عقب، فتعالى بكاؤهم ومناجاتهم حتى ملأ بيوتات الكوفة.
عجبا عجبا. حسنا، الآن تناول طعامك يا سيد جواد.
شكرا جزيلا.
ترى من الطارق يا سيد جواد؟
في هذا الوقت من الليل؟
انهض انهض وافتح الباب يا رجل.
حسنا،
علّه يكون رسولا من أستاذك العلامة.
يا الله، ما هذا الذي تقولين؟ في هذا الوقت المتأخر رسول من العلامة؟ ولي أنا؟
ولم لا؟ فأنت من خيارة طلابه.
ارحمني يا رب، عسى أن يكون خيرا.
من الطارق؟ من الطارق؟
افتح يا سيد جواد، أنا خادم سماحة العلامة.
خادم العلامة؟ ولماذا بعثك الآن؟ هل حصل مكروه؟
ألا تفتح الباب؟
أعتذر، فقد شرد ذهني. حالا.
السلام عليكم يا سيد جواد.
وعليكم السلام.
كنت قد جهزت عشاء العلامة، لكن سماحته أمرني أن أقدم عليك وأخذك إليه الساعة.
أمره مطاع. الساعة، اسمح لي أن أخبر الأهل وألبس عباءتي وننطلق، عسى أن يكون خيرا.
من كان في الباب يا جواد؟
إنه خادم العلامة.
خادم العلامة؟ ألم أقل لك؟ وكأن قلبي حدثني بذلك. ولما أنت مرتعب؟
ربما بدر خطأ مني، لا أدري. وإلا لماذا يبعث في طلبي قبل أن يتناول عشاء؟
لا أظن ذلك. ربما يريدك أن تشاركه العشاء، فلا حاجة للقلق.
ما هذا القول يا فاطمة؟ إنه لطالما ذكر أن على الرجل أن يتناول طعامه مع عياله.
وليكن، يجب أن لا تقلق. توكل على الله يا رجل، وتفاءل بالخير تجده.
حسنا، عباءتي أين هي عباءتي؟ اللهم ألجأ إليك من زلة زللتها، فلا طاقة لي على بعد العلامة وأنت أعلم بذلك. يا الله، يا
سأجلب
الله
العباءة حالا.
أتجهزت يا سيد جواد؟ فسماحته ينتظره.
أتسمعين يا امرأة؟ أتسمعين؟ اللهم اجعله خيرا، فأنا لا أدري ما الذي حصل، لا أدري.
تفضل، وهذه عباءتك، اذهب وتوكل على الله. العلامة رجل فاضل ومن العباد الصالحين، وأظنه لا يريد إلا الخير للآخرين، فلا تقلق.
أعلم ذلك، أعلم، لكن ما باليد حيلة؟ أخذتني الرهبة، أخشى أن أغضب سماحته.
ليس كما تظن. ألم تقل إن للعلامة قلبا كماء العين الزلال؟
يا سيد جواد، يا سيد جواد، أسرع بالله عليك، أسرع.
الساعة، الساعة، أنا قادم.
اذهب في أمان الله.
السلام عليك يا مولاي.
وعليكم السلام.
ها قد وصل سماحة السيد جواد ويطلب الإذن بالدخول.
ولماذا تركته في الخارج؟ لا حاجة للإذن، دعه يتفضل.
يا سيد جواد، يا سيد جواد، سماحة العلامة ينتظرك.
نعم نعم نعم. السلام عليكم سماحة العلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل اعتذاري يا سيد جواد، فإني لن أدعوك للجلوس لأن عليك الذهاب بسرعة.
سمعا وطاعة. هل مولاي بخير؟
الحمد لله تعالى على منه وكرمه. سماحة السيد العزيز.
نعم يا مولاي.
هل عليك أن تخجل غدا من الرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته حين ترد على الحوض وأنت أهل علم وفضل؟
وهل بدر مني مكروه فأغضبتك؟ لا 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 سمح الله.
سمعت أن أخا من أخوتك الطلبة يسد جوعه وعائلته في كل ليلة بأرخص أنواع التمر ويحمد الله تعالى.
عجبا عجبا.
ومضت الآن بضع ليالي وهو لا يتمكن حتى من سد رمق أهل بيته وعليه قرض أيضا.
لا إله إلا الله.
وهذا المسلم جيرانك أنت بالذات، وزوجته وطفله لم يشبعا على مدى أيام الأسبوع الفائت.
عجبا.
بينما أنت يا سيد جواد تأكل ما يسره الله لك حتى تشبع، كل ليلة ينامونهم جائعين.
لا علم لي.
ألا تخجل من نفسك؟ والسيد محمد العامل ينام جائعا وهو في جوارك؟ أن تكون عياله على تلك الحال وأنت تنام قرير العين؟
سيدي مولاي،
ماذا لديك؟
أما والله وددت أن أموت ألف مرة ولا أقف بين يديك خجلا، ولا زاد أتزود به لما أنا عليه الآن. ولكنني أقسم بكل أسماء الله إنني لم أعلم بحال محمد إلا الآن وأنا بين يديك.
لو كنت على علم ولم تحرك ساكنا لكنت الآن من الكفار والعياذ بالله.
لا إله إلا الله.
وإنما حزني وغضبي على عدم معرفتك بحال أخيك المسلم.
استغفر الله.
كيف تدعي يا سيد جواد الإسلام ومعرفة الله جل وعلا وأنت لازلت تجهل حال جيرانك؟
لا إله إلا الله.
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجار حتى ظن من حوله أنه يورثهم. وأظن أنك غدا حين تصل إلى درجة الاجتهاد بمشيئة الله تعالى ستتجرأ وتفتي للمسلمين أيضا، أليس كذلك يا سيد جواد؟
يا ليتني مت قبل هذا يا سيدي، يا ليتني كنت نسيا منسيا. اغفر غفلتي مولاي، كنت أعمى وأصم. اغفر لي.
الغفران لله وحده. قد حسبت أنك تأتي الجار حقا ووجدتك غارقا في الكتب والمخطوطات غافلا عما يجري حولك. قل لي يا سيد، ما فائدة العلم بغير عمل؟ هل حسبت أن العلم لوحده سيقدم لك الجنة على طبق من ذهب ويجعلك إلى جانب الصالحين؟ أعلم أن العيش كما أراده لنا رسول الله هو الجهاد الأكبر.
أفهمتني والله يا مولاي. مرني يا سماحة العلامة، بل اسمح لي أن أنطلق للبيت فأقدم لهم عشاءنا تكفيرا لتقصيري. عسى الله أن يغفر لي برحمته.
لا يا سيد لا، بل خذ هذا الطبق من الطعام.
لكن يا سماحة العلامة،
ماذا؟
يبدو أن هذا الطعام هو عشاءك.
عشائي أنا؟ كلا، بل طبخ هذا الطعام لعائلة محمد العاملي. تناول الطبق وخذه مع الخادم إلى بيته يا سيد.
ولكن يا سماحة العلامة، كيف سأدخل إلى بيته؟
تطرق الباب، تحييهم تحية الإسلام، وتقول إنك بحكم الجوار أحببت أن تتناول العشاء معه. يا سيد جواد.
نعم يا مولاي.
خذ هذه سرة نقود واجعلها تحت البساط في بيته، واترك لهم أطباق الطعام هذه أيضا.
أمرك مطاع. أنا
لا تتأخر يا فتى، انطلق الساعة فجيرانك جياع.
دعني يقبل قدميك يا مولاي.
ويحك، ومن أكون حتى تقبل قدمي؟ انطلق وكف عن البكاء أيها السيد، ولا تنس أن الله يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العلي العظيم. هيا
صدق الله.
هيا انطلق يا سيد، هيا.
خذ هذا الطعام لهم.
نعم، لقد تعجبت للوهلة الأولى، إذ كيف يعظ الناس ويدعوهم إلى الزهد والتقشف وعدم الإسراف، ثم يتناول هو ما لذ من هذا الطعام.
لا 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 تتعجل في الحكم يا سيد جواد، فأنا أعيش معه داخل البيت، ولو لم أكن كذلك لوافقتك الرأي ربما، بل العكس، خاصة خلال الأيام الماضية لم يتناول خلال اليوم سوى بضع تمرات لا غير، حتى انتابني القلق من أن يمرض لا سمح الله، وفي هذا اليوم أمرني أن أطبخ هذا الطعام، وشدد على أن يكون فاخرا كما ترى، فقلت في نفسي: حمدا لله، وأخيرا انتبه العلامة إلى صحته ونفسه، وانتهى أجل الجوع بالنسبة إليه، فطبخت من الطعام الإيراني الأجود كما ترى، ولكن حين جلبت الطعام إليه تغافل عنه حتى بالنظر إليه، ثم بعثني مباشرة إليك، فقلت: ربما أحب أن يشاركه في هذا الطعام شخص آخر.
عجل.
فقدمت إليك، لكنني حين دعوتك إليه فرحا بما كنت أظن، تعجبت مما أبديته من قلق وخوف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، فقد أغواني مرة أخرى وظننت السوء بأستاذي، اللهم اغفر لي، وكيف لا أقلق وقد كنت أظن أنني على رأس مريديه وتلامذته، غافلا أنني قد أزعجته على مدى هذه الأيام، وأنه أمهلني وتقشف. عسى أن أنتبه لما حولي، خاصة لحال جيراني.
يا لها من حكاية. قل لي يا سيد جواد، من أين نذهب الآن؟
لم تبق سوى بضع خطوات. أعطني ما حملت من الطعام، أشكرك على حمله إلى الآن.
تفضل.
إنه ثقيل. شكرا، عليك أن تعود، فأنا القبطان من هذه اللحظة.
يداك مشغولتان بالطبق، اسمح لي بطرق الباب ثم أرحل.
خيرا فعلت، أحسنت.
من الطارق؟
جارك وزميلك في الدروس جواد. اذهب الآن وبارك الله فيك، اذهب.
في أمان الله.
على بركة الله.
يا الله. عفوا، قلت من؟
جارك جواد يا رجل.
حياك وبياك، أهلا بالضيف، أهلا. تفضل تفضل.
عذرا على الإزعاج.
تفضل يا سيد جواد، بل قدومك رحمة يا سيد جواد، تفضل تفضل بالله عليك. قل لي، لماذا لم تحضر الأهل معك؟
في فرصة أخرى إن شاء الله. أردت أن نتعشى معا، فجلبت مع الطعام، أرجو أن لا يكون قلة أدب.
كلا كلا، بل يفرحني هذا، أهلا بك، تفضل تفضل.
يا الله
يا الله يا الله، تفضل. سمية، يا سمية.
نعم نعم يا محمد.
يا سمية، عندنا ضيف، جارنا سماحة السيد جواد.
مرحبا مرحبا بالضيف، تفضل تفضل
تفضل يا سيد جواد، تفضل. سامحنا أيها الجار العزيز، فبيتنا صغير ومتهاون ولا يليق بك. تفضل تفضل واجلس. تفضل.
يا الله
يا الله
يا الله.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. ماذا تقول؟ بل عز المكان بالمكين.
بارك
يبدو
الله.
أن طفليك نائمان. تفضل وأعطي هذا الطبق لزوجتي وتناول منه أنت أيضا.
نعم شكرا شكرا. نعم كما قلت، نام الولدان مبكرا، ولكن ما هذا، كل هذا الطعام؟
أجل أعذرني على التقصير يا جاري العزيز.
لكن يا سيد جواد، لا أستحق كل هذه المأكولات.
أتجاملني يا رجل؟ لا بد وأن الطعام ليس كما تحب.
لا لا لا، ليس كما تظن، لكني واثق من أن هذه الأطعمة ليس من مطبخك أيها الجار العزيز.
ولماذا تظن ذلك يا محمد؟
يا جاري العزيز، كلانا أصدقاء ونحن أعلم بحال بعضنا البعض. أنا أعلم أنك لا تمتلك من المال ما يجعلك تتكرم بهذا القدر، رغم أنك من أهل البلد، أقصد أنك بين أهلك في العراق.
ليس مهما يا محمد، المهم أننا جيران، وأحببت أن أتناول العشاء مع جاري.
كلا كلا يا سيد جواد، أنا جارك منذ بضع سنين ولم أشم رائحة طعام كهذا الذي بين يدي يخرج من بيتك. أخبرني الحقيقة يا رجل، أخبرني الحقيقة.
هل لي بقدح من ماء من فضلك؟
لحظات لحظات وعندك الماء. يا
الله. إلهي أنت المستعان. ماذا سأقول للرجل؟ وكيف سيكون حال العلامة إن أفشيت سره؟ هل بكر الأطفال في النوم؟
أجل أجل يا سيد جواد، ناموا ناموا. أخبرني الآن يا سيد جواد.
نعم دعك عن التفاصيل، وأرجوك أن توقظهم لنتناول العشاء معا.
يبدو أنك تتهرب من الإجابة. قل لي حقا يا سيد جواد، ما الذي دفعك في هذا الوقت من الليل أن تتفضل علينا بكرمك؟ وأنت كريم وابن الكرام، ولكن لو كنت مكاني ألم يراودك التساؤل أو الشك؟
دعك من هذا.
أخبرني بالله عليك، أخبرني يا سيد جواد.
إن الله. حسنا حسنا سأقول الحقيقة.
يا الله.
هذا هو واقع الأمر يا جاري العزيز، وأنا أشعر بالخجل على غفلتي عنك طيلة هذه المدة.
لا بأس عليك يا سيد جواد، لا زلت متفضلا وأخا عزيزا، فمجرد حملك لهذه الأطعمة هو الكرم بعينه.
أستغفر.
أما قلت لك إني أعرفك حق المعرفة؟
الحق معك. ألا توقظ الأطفال؟ فأنا جائع جدا.
الساعة الساعة يا سيد جواد. يا امرأة يا امرأة.
نعم نعم يا أبا أحمد.
تعالي وخذي هذه الصرة من الدراهم.
نعم.
فهي من بركات الجيرة والعلامة الجليل. إلهي الحمد لك والثناء.
يا أبتي.
يا امرأة أيقظ الأولاد، فقد ناموا جياعا.
يا ويلتا.
الحمد لله.
ناموا جياعا، أهذا حالي؟ أكون جاهلا حتى بحال جيراني؟
لا إله إلا الله.
وقد ظننت أنني خير طلبة العلم لدى مولاي العلامة. إلهي وربي ومولاي،
أغفر لي ذنوبي
كلها عليك.
بحق محمد وآل محمد.
هون عليك يا جاري العزيز، رب ضارة نافعة، وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا. يا سيد جواد، سأجلب لك الماء لتغسل وجهك ويديك.
شكرا جزيلا.
فليس من الصلاح أن يرى الأولاد عمهم يبكي. توكل على الله، توكل على الله يا
توكلت
أخي.
توكلت على الله
ونعم بالله.
توكلت على الحي القيوم.
نعم مستمعينا، كان هذا قدرا يسيرا من بركات وكرامات العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه السائرين على درب نبيه وآله والمؤمنين الصادقين. مثلنا مثل العلامة إن شاء الله. وحتى لقاء آخر جديد من مسلسل رجال من بلاد فارس، نتمنى لكم متابعة طيبة لحلقة جديدة أخرى. شكرا لكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.
الثالثة بعد ظهره على طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. استمرار عملية الاقتراع للتصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية. كتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية أي مواجهات مع مقاتليها في رفح. أهلا بكم. أكدت طهران عدم إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى عدم التماس أي نهج إيجابي وبناء من الولايات المتحدة، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار في حال استعداد الأمريكيين للدخول بمفاوضات مفيدة للطرفين وعلى أسس متكافئة. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة استمرار الحوار بين طهران وإسلام أباد بالتعاون مع دول المنطقة المؤثرة لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي لدى اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، أعرب فيها عن قلقه إزاء توتر العلاقات بين إسلام أباد وكابل، مشيدا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة في دعم سبل التهدئة بين البلدين. كما بحث الطرفان آخر المستجدات في العلاقة الثنائية بين الجانبين فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية. صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بكر قاليباف بأن على الولايات المتحدة تحمل عواقب عدوانها على إيران. قاليباف شدد على وقوف الشعب الإيراني صفا واحدا وقويا في وجه أي تهديد.